إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فضل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة على بقية الأمم فجعلها خاتمة الأمم، وجعل أفرادها يدخلون الجنة بأضعاف أعداد من يدخل الجنة من الأمم السابقة، بل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستكون شطر أهل الجنة، يعني نصف أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والنصف الآخر من بقية الأمم التي سبقت والتي بعثت فيها الأنبياء والرسل. كذلك شرفها سبحانه وتعالى بأن جعل نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وجعله خاتم النبيين وأشرف المرسلين، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. بعث إلى الناس كافة، وبعث الأنبياء في أقوامهم خاصة. قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وبعث الأنبياء لأقوامهم خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم له حقوق على هذه الأمة التي شرفت به، ومن حقوقه عليه الصلاة والسلام أن تتعلم الأمة من هو نبيها، وأن يتعرف أبناؤها على هذا النبي العظيم، فيقيم له وزنه الذي وضعه الله به، ويعطونه حقه الذي أراده الله له. ومن التعلم سيرته صلى الله عليه وسلم قصة الإسراء والمعراج. الناس يستأنسون بهذه القصة فيقصونها في مجالسهم، في مساجدهم، في محاضراتهم. والقصة، قصة الإسراء والمعراج، رويت بطرق كثيرة أغلبها ضعيف، والصحيح منها ما ورد عن ابن عباس وثبت في السند، فأطال الناس بها وقصروا ووضعوا ورفعوا. والقصة إنما كانت عبرة، إنما كانت حكمة، ليست للتسلية ولا لكي تقص في المجالس. حكمة من ورائها وغرض من خلفها، لو تبصر الإنسان ونظر وقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلم تلك الحكمة. فدعونا نستكشف هذه الحكمة التي من أجلها وقعت قصة الإسراء والمعراج. لماذا الإسراء والمعراج؟ إن الإسراء والمعراج تاريخه اختلف أهل العلم به على ستة أقوال. أصحها في 27 من رجب في السنة العاشرة من النبوة، هذا أصحها وأقربها، وإلا فقد قال بعضهم الإسراء والمعراج كان في السنة التي بعث فيها صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون
بعد ستة أشهر من النبوة، وقال آخرون بعد ستة أشهر قبل الهجرة، واختلفت أقوال أهل العلم في ذلك اختلافا كثيرا على ستة أقوال. قلنا أصحها في 27 من رجب من السنة العاشرة للنبوة. ماذا يعني هذا التاريخ السنة العاشرة من النبوة؟ إنه صلى الله عليه وسلم أكمل 10 سنين في قريش، في مكة وفي ضواحي مكة وفي الطائف، ويعرض نفسه على القبائل 10 مرات في موسم الحج، كلما جاء الناس إلى الحج وكانوا يحجون على ملة إبراهيم مع ابتداعهم في ذلك ابتداعا كثيرا، فكان صلى الله عليه وسلم يتعرض للقبائل إذا جاءت للحج في كل سنة 10 مرات في 10 سنين. ماذا أصابه صلى الله عليه وسلم في هذه 10؟ ما هو حاله؟ ما الجهد الذي بلغه؟ ما التعب؟ ما النصب؟ ما الإيذاء الذي وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هو حاله؟ لو سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حيا يرزق وكنت حيا ترزق في تلك السنة 10، ماذا أصابك؟ بماذا تشعر؟ إنه الإرهاق والتعب والنصب والإيذاء. هل تعلم ماذا حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه 10 سنين؟ تردنا أمهاتنا اليوم مسلمين، ويدخل اليوم في الإسلام الكثير، وبلغ الإسلام مشارق الأرض ومغاربها، نسأل الله أن يتمم نوره. ولكن هل سألت عن النواة، عن المصدر؟ هل سألت كيف بدأ وكيف انتشر؟ ماذا حدث لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، حبيبك عليه الصلاة والسلام، في تلك 10؟ إن الإسراء والمعراج جاء لأمر عظيم ولغاية عظيمة، فقد أوذي عليه الصلاة والسلام في بداية نبوته بشتى أنواع الأذى، طعن في سمعته عليه الصلاة والسلام، طعن في صدقه، قالوا ساحر، وقالوا شاعر، وقالوا مجنون، وقالوا كاهن، وقالوا معلم، ولا زالوا يستهزئون به ويقاتلونه ويؤذونه ويطردونه ويؤذون أصحابه، وإذا جاء الغرباء إلى مكة هرعوا إليهم وسارعوا إليهم، إياكم وغلام بني هاشم. وما خطب غلام بني هاشم؟ هو ساحر يفرق بين الولد وأبيه، وبين الرجل وزوجته، وبين الأخ وأخيه، ولا زال الناس يرمقونه بنظرات الازدراء، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، وأخبر الله إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسوله. لا زالوا يسخرون منه ويستهزئون به صلى الله عليه وسلم، ولم يكتفوا بالإيذاء الحسي المعنوي، إنما ذهبوا إلى الإيذاء الجسدي. ها هم يجتمعون، قاتلهم الله في ظل الكعبة، فيقول قائل منهم: من يفعل اليوم شيئا بمحمد؟ من يفعل اليوم شيئا بمحمد لم يفعل من قبل؟ فقام قائم منهم وقال: أنا. وانطلق إلى رسول الله أمام الناس، إلى سيد قريش، إلى سيد بني هاشم، إلى الصادق الأمين الذي ما عرف له قومه زلة واحدة، جاء إليه أمام الناس وبصق في وجهه، وانطلق مقهقها متفاخرا بما صنع، ويمسح عليه الصلاة والسلام ذاك البصاق من وجهه الشريف. ثم يقوم عقبة بن أبي معيط بشيء آخر، ويأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، ثم يجمع عليه ثيابه ثم يخنقه حتى برزت عيناه عليه الصلاة والسلام وشارف على الموت على الهلاك. وجاء أبو بكر الصديق راكضا مسرعا ويدفع الناس عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ ويأتي آخر بقدر الجزور أي الناقة أجلكم الله ويضعه على ظهره الشريف وهو ساجد. ويأتي آخر ويضع قدمه النجسة على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريف. ولم يكتف بهذا، بل قاموا بطرده عليه الصلاة والسلام قبيل الإسراء والمعراج حين عظم إيذاؤه. هو يرى عليه الصلاة والسلام أصحابه يعذبون بين يديه ولا يستطيع أن يفعل شيئا. يقول له خبيب أو خباب بن الأرت، يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم وقد عذب في سبيل الله وتكسرت أضلاعه خباب، يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول: ألا تستنصر لنا يا رسول الله؟ ألا تدعو الله لنا؟ إرهاق، تعب، إيذاء، تعذيب، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ وكان متكئا عليه الصلاة والسلام فجلس وقال وهو كالجبل وكالطود الشامخ لا تهزه رياح الفتن، يقول: إنه كان في من كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد بين لحمه وعظمه لا يصده ذلك عن دينه، وتحفر له الحفرة ويفرق رأسه بالمنشار لا يصده ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. وتمر الأحداث ويرى النبي عليه الصلاة والسلام تكذيب قومه حتى بلغ به الجهد عليه الصلاة والسلام أن يعاتبه الله أو يذكره الله فيقول: لعلك باخع نفسك على آثارهم، أي لعلك قاتل نفسك حسرة وحزنا أنهم لا يؤمنون، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ويقول له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. يبصر صلى الله عليه وسلم من يؤمن به من بني جلدته، من بني عمه، من عمومته، فلا يؤمن أحد إلا حمزة. ويأتي لأبي طالب الذي احتضنه: قلها يا عماه أشفع لك بها عند الله. فيقول له عمه وهو في سكرات موته: يا ابن أخي والله إني لوددت أن أقر بها عينك أي الإسلام، ولكن ما تقول عني العرب يا محمد أن يترك أبو طالب دين آبائه وأجداده ويموت أبو طالب على الكفر. اجتمعت الأحزان على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الذي كان يعبده وكان ينصره أبو طالب قد مات، وانقطع هذا المد من الدعم، انقطع. زوجته خديجة التي كانت تؤانسه وتؤازره وتذكره وتصبره ماتت أيضا. اجتمعت الأحزان، قوم يكذبونه وقوم يستهزئون به وقوم يسخرون منه وقوم يطردونه وقوم يؤذونه وقوم يكذبون أصحابه وقوم يعذبون أصحابه، ومات أبو طالب وماتت خديجة. اجتمعت الأحزان على رسول الله، فخرج من مكة، خرج هائما صلى الله عليه وسلم لا يدري أين يذهب، لم يبق له مأوى، وسلك طريق جبال الطائف ومعه زيد بن حارثة، يقول في نفسه: لعل الأقوام أو القرى التي هي بعيدة عن مكة لعلهم يسلمون. فانطلق إلى الطائف صلى الله عليه وسلم وجاء إليهم يعرض عليهم الإسلام، وانظر بماذا أجابوا. أما أحدهم فقد سخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطائف، أنت تعرف كم تبعد الطائف عن مكة وما هي الجبال التي تحول بين مكة والطائف، ومع ذلك سلكها عليه الصلاة والسلام، لعلهم يسلمون لعلهم يؤمنون. فيقول أحدهم له: ألم يجد الله غيرك ليبعثه نبيا؟ ويقول له آخر: نؤمن إذا كان الأمر لنا من بعدك. فيقول له عليه الصلاة والسلام: إن الأرض لله يورثها لمن يشاء. ويقول الآخر: لئن كنت صادقا فسينصرك الله، ولأنت أعظم وأجل من أن أرد عليك، ولئن كنت كاذبا فأنت أهول من أن أرد عليك. فلم يسلم، ولم يسلم من الطائف أحد. وليتهم اكتفوا بهذا، بل اجتمعوا على ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعوا غلمانهم وصبيانهم وجعلوهم ثلاثة صفوف، وملأوا ثيابهم بالحجارة، ثم هم يتبعون رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه زيد بن حارثة يرجمونه بالحجارة، ولا زال زيد يحاول بيديه الصغيرتين أن يتقي، أن يقي رسول الله تلك الحجارة، فلم يفلح ولم يستطع، فقد مضت الحجارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقذفونه بها ويرجمونه بها ثلاثة أميال والحجارة تنهال على رسول الله. تصور لو أنك لمتر واحد تتبع بالحجارة، كم سيكون قدر الإيذاء؟ ثلاثة أميال، أربعة كيلوات ونصف كيلومتر، وهم يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة يرجمونه. ولا تسأل عما فعلت الحجارة بجسد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف، فأدمت النبي عليه الصلاة والسلام، ولا زال الدم يسيل من جسده الشريف حتى اخضب نعلي النبي عليه الصلاة والسلام بدمه، أي اصطبغ نعله بدمه فأصبح أحمر. ولا زال عليه الصلاة والسلام يمشي وقد أخذه الإعياء والتعب والنصب، حتى أوى إلى تلك الحديقة أو ذلك البستان، وكان البستان لرجلين من قريش، عتبة وعتيبة أبناء ربيعة. بلغ الجهد مبلغه، وبلغ الإيذاء مبلغه. هنا أرسل الله سبحانه وتعالى مقدمة نصر إلى رسول الله، فنزل جبريل ومعه ملك لم ينزل إلى الأرض من قبل، فيسلم جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا محمد، إن الله قد رأى ما صنعه بك قومك، وأرسل إليك ملك الجبال تأمره بما تشاء. فيأتي ملك الجبال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: السلام عليك يا رسول الله، إن الله قد رأى ما صنعه بك قومك وأرسلني إليك تأمرني بما تشاء. أو قال: إن الله قد رأى ما صنعه بك أهل الطائف، فأمرني. فوالذي بعثك بالحق نبيا، لو أمرتني لأطبقت الأخشبين عليهم فلا ينجو منهم أحد. فيفزع صلى الله عليه وسلم ويقول: لا لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم أقواما لا يشركون بالله شيئا. ولا زال صلى الله عليه وسلم يمشي، فيبعث الله له من يؤمن به ليواسيه وليزرع الأمل في قلبه من جديد. فيأتي غلام هو خادم في ذلك البستان بإناء فيه عنب للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعرفه، فقال له عليه الصلاة والسلام: من أين أنت؟ قال: أنا من نينوى الموصل في أرض العراق. قال عليه الصلاة والسلام: من نينوى، ذلك بلد أخي يونس، يونس ابن متى. قال: أخوك يونس؟ قال: نعم، أنا نبي وهو نبي. فقال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. بعث الأمل من جديد في قلب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا رجل يؤمن وسط هذه الكمية الكبيرة من الكفر والجحود والتكبر والطغيان، فيقوم عليه الصلاة والسلام ويكمل طريقه إلى مكة حتى وصل إلى وادي يسمى وادي نخلة. وهذا الوادي حدث للنبي عليه الصلاة والسلام فيه شيء لم يحدث له من قبل، حين لم يستجب بنو الإنس بنو آدم للرسول عليه الصلاة والسلام، بعث الله إليه نفرا من الجن. هكذا كان يقرأ صلى الله عليه وسلم، وكان الجن يمرون بهذا الوادي وسمعوا قراءة واجتمعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وادي نخلة. وقال الله يحكي تلك القصة، ذاك الاجتماع الجميل بين الجن وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيب داعي الله، أجيب محمد، أجيب داعي الله، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. كان هذا في وادي نخلة. كيف يدخل مكة وقد أخرجته الآن؟ ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ لكي يدخل بيته، لكي يدخل بلده، يحتاج إلى حماية، فيرسل عليه الصلاة والسلام من يأتيه بما يسمى بالجوار، أن يدخل مكة في جوار أحد، في حماية أحد. أخرجوه فلم يستجب لجواره إلا المطعم ابن عدي، إلا المطعم ابن عدي. ودخل عليه الصلاة والسلام مكة من جديد لتطوى هذه الصفحة وتبدأ صفحة الإسراء والمعراج. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن كان الله أنيسك فممن تستوحش؟ وإن كان الله نصيرك فممن تخاف؟ حين رأى الله سبحانه وتعالى بما فعل بنبيه الكريم أهداه هدية، إنه الاستدعاء، استدعاء الرسول إلى المرسل. وإذا بجبريل يطرق الباب على الرسول صلى الله عليه وسلم في مرحلة جديدة، ويحمل معه هدية عظيمة وخبرا هو العلاج لكل الآهات والحسرات والآلام في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه الذهاب إلى الله، إنه الذهاب إلى المرسل والعودة إلى الله. وإذا بجبريل يطرق الباب على النبي عليه الصلاة والسلام ومعه دابة تسمى البراق، ويقول اركب يا محمد، فينطلق به في رحلة عظيمة يشهد لها القرآن، أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهو يمر عليه الصلاة والسلام على البلدان في طرفة عين، ويرى ما تحت قدميه من الأراضي والبلدان، وحتى أنه رأى صلى الله عليه وسلم قافلة لقريش كانت ذاهبة إلى الشام. وفي الطريق نزل به جبريل على تلك القافلة وقد نام أهلها، وهناك ماء مغطى لهم كشفه صلى الله عليه وسلم وشرب منه، ثم رد غطاءه عليه ثم أكمل الرحلة. وكان هذا أحد أكبر أسباب تصديق النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الحادثة من قبل قريش، حين أخبرهم بذاك الإناء وتلك شربة الماء. وإذا به يقبل على أقوام قد سبقوه وقد عانوا كما عانى وقاسوا كما قاسى، ليواسوه، وإذا رآهم يتسلى بهم صلى الله عليه وسلم وينكشف عنه جمة الحزن وغمامة الكآبة والحسرات. إنه يربط تلك الدابة عند بيت المقدس ويدخل عليه الصلاة والسلام، وإذا به يرى الأنبياء والمرسلين ينتظرونه هناك ليصلي بهم. إنه التعزيز، إنه التأييد، فيقدمونه عليه الصلاة والسلام ويصلي بهم ركعتين، ويقدم له جبريل شرابا في كأسين، كأس فيه الخمر وكأس فيه اللبن، وقيل في ثلاثة وكأس فيه الماء، فيشرب النبي عليه الصلاة والسلام اللبن ويقول له جبريل: اخترت الفطرة يا محمد. فلما صلى بهم في تلك الليلة آن الأوان للعروج إلى السماء. فالإسراء هو المسير في الليل على الأرض من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج هو الصعود من بيت المقدس إلى السماء. وارتقى إلى السماء صلى الله عليه وسلم، وفي السماء الأولى يلتقي بأبيه ووالده ووالد بني آدم، يلتقي بآدم فيسلم عليه ويقر له بالنبوة ويدعو له، ثم ينصرف به إلى السماء الثانية فيرى ابني الخالة يحيى وعيسى فيسلمان عليه ويقران له بالنبوة، ثم يتركهم إلى السماء الثالثة فيمر بيوسف. وما قاسى يوسف وما كانت قصة يوسف إلا في ذهن النبي صلى الله عليه وسلم من الفتنة والإيذاء، فيراه ويسلم عليه ويقر له بالنبوة، ثم يرتقي به جبريل إلى الرابعة وفيها إدريس فيقر له بالنبوة، فيرتقي به جبريل إلى الخامسة وفيها هارون فيسلم عليه، وما أدراك ما قاس هارون من بني إسرائيل، ثم يتركه ويعرج به إلى السماء السادسة ويرى فيها موسى، وما أدراك ما قاس موسى من بني إسرائيل، ثم يعرج به، وعندما يلتفت عارجا إلى السماء السابعة يبكي موسى، فيقال: ما يبكيك؟ فيقول: أبكي لأن غلاما من ولدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. فيتركه ويعرج به إلى السماء السابعة وفيها من؟ فيها سيد الموحدين وأبو الموحدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها إبراهيم أبو الأنبياء والمرسلين، فيسلم عليه ويقر له بالنبوة ويبارك له هذه المنزلة العظيمة. قد وصل إلى السماء السابعة، وهناك بقي أن يرتقي إلى سدرة المنتهى ليكون قاب قوسين أو أدنى من سيده وربه ومرسله الله سبحانه وتعالى. فلا تسأل عن تلك الفرحة ولا تسأل عن ذاك الجلاء الذي تعرض له قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغسيل ذلك الحزن الذي كان في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انجلى منه كل شيء من الأحزان ونسي ما مر به من الفتن. كيف وهو قريب من ربه يسأل: هل رأيت ربك؟ فيقول: نور نور النار. فيخاطبه ويكلمه سبحانه ويفرض عليه 50 صلاة على هذه الأمة، فيرجع عليه الصلاة والسلام من هذا اللقاء العظيم حتى إذا مر بموسى قال له موسى: اذهب واسأل ربك التخفيف، فإني اختبرت بني إسرائيل بأقل من هذا فما أطاعوني. أي 50 صلاة. فلا زال عليه الصلاة والسلام يتردد حتى بقيت 5. قال: اذهب فاسأله التخفيف. قال: والله بل أسلم لربي، إني استحييت أن أسأله أكثر من ذلك، أسلم. فلما سمع الله من نبيه الكريم هذه الكلمة قال: هي 50 في فرضها و50 في أجرها. كانت الحكمة من الإسراء والمعراج هي تثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم. أليست هذه القصة في آية واحدة سميت باسمها سورة الإسراء؟ قلب صفحات سورة الإسراء وانظر إلى ما مر بالنبي عليه الصلاة والسلام من الأذى، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك في الإسراء والمعراج لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هل علمتم أيها الأفاضل الأكارم لماذا كان الإسراء والمعراج؟ ليأتي به عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فيواجه قريش بهذه الحقيقة وهو كالجبل الأشم لا يصده شيء، فقد رأى بعينه الأنبياء والمرسلين وصلى بهم، بل وعرج به إلى سبع سماوات، بل وإلى سدرة المنتهى. من الذي يكذبه؟ وحتى لو كذبوه لن يتراجع عليه الصلاة والسلام قدر قيد الشبر بعد ذلك. تثبيت. فيبعث الله له سبحانه من يؤيده، أبو بكر الصديق، ويقول لقريش بعد أن جاءت متهكمة ساخرة: ألم ترعى، ألم تعلم ما قال صاحبك؟ قال: وما قال؟ قالوا: يزعم أنه عرج به إلى السماء، أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، كل ذلك في ليلة. قال: أو قد قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: فقد صدقكم إذن، إني لأصدقه فيما هو أبعد من هذا بخبر السماء يأتيه بكرة وعشية. تتعجبون من ليلة واحدة فيها أمر واحد؟ ألا تتعجبون من أمر فيه أمرين، من يوم فيه أمرين؟ أمر السماء ينزل إليه بكرة وعشية وأنا أصدقه في ذلك. أسأل الله أن يثبتنا على دينه وأن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا ما لم نكن نعلم وأن ينفعنا بما علمنا، إن الله ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا نفسته. اللهم احفظ لنا بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل الإمارات أمنا وأمانا، سلما وسلاما، سخاء ورخاء. اللهم ادفع عنها كيد الكائدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين وحسد الحاسدين وكيد المنافقين، يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. اللهم احفظ لنا ولاة أمرنا وشيوخنا، أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، وهي لهم اللهم البطانة الصالحة الناصحة، إنك بهم راحم يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين.